بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فائدة هذه الآية واضحة، وهي الدلالة على خلود أهل النار في النار، وأنهم لا يخرجون منها أبدا. وهذا المعنى في القرآن الكريم متكرر أيضا، وهو الذي عليه جمهور السلف والخلف، وقد شذت طائفة من الناس وقالوا بأن أهل النار لا يخلدون في النار، لأنه سيأتي على النار يوم ستفنى وسيفنى من كان فيها. والصواب هو أن النار لا تفنى، وأن أهلها لا يلحقهم فناء، فهم مخلدون فيها أبد الآبدين، وخلود الخالدين لا يخرجون منها أبدا، وما هم بخارجين من النار. والدليل على أن أهل النار لا يخرجون من النار ولا يلحقهم فناء، وأن النار لا تفنى، صياغة هذه الآية صياغة سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إلى آخر الآيات الكريمات. فلنعد إلى بيان مفردات هذه الآيات الكريمات. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس. يا كما سبق هي للنداء البعيد يعني البعيد، وكذلك من حكم النائك النائم والغافل وما أشبه ذلك. إذن فالياء هنا للنداء البعيد، وتستعمل للقريب مجازا، لنكتة بلاغية معروفة عند أهل البلاغة. يا أيها الناس، وأي هنا أي نكرة مقصود بها مفرد مبهم في الجنس الذي أضيفت إليه أو الذي وصف بها. هنا وصفت به. إذن فالمقصود بأي هنا مفرد مبهم في جنسه، لا يختص به واحد دون آخر. يا أيها الناس، أيها، والها كما سبق للتنبيه أو للتوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام. يا أيها الناس، الناس اسم جنس، الناس اسم جنس، وهو جمع لأناس بعد حذف همزته، وأصل أناس أناسي، لأنه يجمع على أناسي. حذفت ياؤه فصار أناس، ثم حذفت الهمزة منه تخفيفا فصار ناس، وجمع على يجمع على أناس، فحذفوا منه الهمزة من تخفيف بعد حذف ياء النسب، وهو من آنس يأنس ضد توحش، اشتقاقه من آنس يأنس الضد توحش، لأن الإنسان بطبعه أنيس، لأن الإنسان بطبعه أنيس يحب الأنس، لا يستطيع أن يعيش وحيدا. ولذلك لما خلق الله آدم خلق له حواء ليستأنس بها، ليستأنس بها، وقد استنبط علماء الاجتماع قاعدة من هذا، وهي قولهم الإنسان زيد مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه، فمن توحش عن الناس فهو شاذ، لأن الأصل في الإنسان أن يكون مستأنسا بغيره، أنيسا غيره به، هو يستأنس ويأنس بغيره، يستأنس به غيره ويأنسه بغيره، يا أيها الناس. والمراد بالناس هنا العموم، فهو خطاب موجه لعامة الإنسان، يا أيها الناس. وهذا ثاني نداء في هذه السورة يوجه للناس. أول النداء قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قول الله تعالى كلوا، هذا أمر أي فعل أمر من الأكل، ومعناه هنا التوبيخ، ليس للوجوب، وبعضهم حمله على الإباحة، والظاهر أنه للتوبيخ، لأن السياق يرجح أنه للتوبيخ، لأنه بصدد خطاب قوم كانوا قد حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم، فوبخهم الله على هذا الفعل الذي فعل، فيكون الأمر هنا للتوبيخ بدليل السياق. وفعل الأمر يرد إلى معان متعددة يحددها السياق، والأصل فيه أنه للوجوب، ما لم توجد قرينة في الكلام تدل على أنه لغير الوجوب، فإذا وجدت القرينة قدمت القرينة على الأصل الذي هو الدلالة على الوجوب، لأن الآية نزلت في توبيخ أقوام حرموا ما أحل الله، فجعلوا الوصيلة والحامة وما أشبه ذلك مما ورد ذكره في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كلوا مما في الأرض. من هنا تحتمل البيان وتحتمل التبعيض، لكن دلالتها على التبعيض أبين وأوضح من دلالتها على البيان. كلوا مما في الأرض أي من بعض ما في الأرض. لماذا قلنا بأن دلالتها على التبعيض أقوى؟ لأن هناك أشياء من جملة الأرض محرمة على العباد، أليس كذلك؟ إذن هناك أشياء محرمة على الإنسان مما خلق الله، لكن الأصل فيما خلق الله هو الإباحة والحلية، إلا ما استثني، لكن لما وجد ما هو مستثنى مما في الأرض فينبغي حمل من هنا على التبعيض، لأنه ليس كل ما في الأرض حلال، بل هناك ما هو حلال، ليس كل ما في الأرض حلالا بل هناك ما هو حلال وهناك ما هو حرام، وإن كان جانب الحلال أكثر وأوفر، وإن كان جانب الحلال أكثر وأوفر. كلوا مما في الأرض، ما في الأرض هنا موصول من ألفاظ العموم يدل على أن الأصل مما خلق الله مما في الأرض الحلية، إلا ما استثناه الشرع من الخبائث كالخمر المعصرة من العنب وما أشبه ذلك، والمخدرات والحشائش والنجاسات وما هو ضار للإنسان بصفة عامة، فهذه مستثنات من هذا العموم. فما هنا من باب العموم المخصوص، من باب إيش؟ العموم المخصوص، فليست على عمومها، فقد قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ضار وكل نجس. فهذه نصوص يخص بها هذا العموم في قوله تعالى ما كلوا مما في الأرض، مما في الأرض، في الأرض يقصد به الجنس، أي ما في الأرض من جنسها مما هو مأكول، بخلاف التراب مثلا والطين فإن هذه ضارة، ولذلك لا يجوز أكل التراب ولا يجوز أكل الطين ولا الصلصال وما أشبه ذلك مما هو ضار، مما في الأرض حلالا. المراد بالحلال هنا ما أحله الشرع، ما أحله شرع الله عز وجل، إما بحمله على الأصل، إما بحمله على الأصل، وإما بالنص على عينه، إما بحمله على الأصل وإما بالنص على عينه. كيف النص على عينه؟ أي أن ينص الله في كتابه أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته على حلية عينه وذاته، على حلية عينه وذاته. هل يوجد من هذا شيء؟ نعم يوجد من هذا شيء في القرآن وفي السنة، أي هل يوجد ما نص الله تعالى على عينه بالحلية؟ نعم، مثل أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، والثمر هنا عائد على قوله عز وجل والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات النخل والزيتون والرمان، ذلك فنكله والزيتون والرمان متشابه وغيره، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. نعم كذلك في السنة أحاديث نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها أو فيها. كذلك قد تؤخذ الحلية من ماذا؟ تؤخذ الحلية من أصل الأشياء، تؤخذ الحلية من أصل الأشياء. ودلالة القرآن على الحلية متعددة، أو الأساليب القرآنية التي تدل على الحلية متعددة، منها لفظ الحل هكذا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، ننص على الحلية. وكذلك قد يكون بلفظ رفع الحرج، وقد يكون بلفظ نعم. فأساليب الحلية في القرآن متعددة، المقصود أن الحلال هو ما أحله الله في شرعه، إما بأن يكون وإما أن يكون تمام. يقول: حلالا طيبا. الطيب صفة مشبهة من طاب يطيب فهو طيب، اسم الفاعل طائب، صفة مشبهة طيب أي دائم الطيبوبة. والطيب هو ما كان طيبا في الشرع، وما كان طيبا في الطبع السليم، أي ما طاب شرعا وطاب طبعا، إذا كان هذا الطبع سليما. وقيدنا الطبع للسلامة لأن هناك طبائع يفسد ذوقها فتستلذ ما هو خبيث، فتستلذ ما هو خبيث وتأنف مما هو طيب. فالإنسان الذي تعود أن يشرب الخمر فصار الخمر عنده طيبا، لأن مزاج طبعه قد فسد. والذي تعود شرب الدخان صار طبعه فاسدا ومزاجه مختلا، فاستطاب ما هو خبيث، فهذا لا يدخل معا. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ما ضر شمس الضحى في الأفق بادية، ألا يرى نورها من ليس ذا بصر. وما ضر الورود وما عليها، إذا المزقوم لم يطعم شذاها. فالورود وروائح الطيبة لا يدرك روائحها الطيبة إلا صاحب الشم السليم، وأما الذي صار شمه سقيما فلا يجد لها طعاما. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا. الواو هنا للعطف، والمعطوف عليه قوله تعالى: كلوا مما في الأرض، والمعطوف قوله تعالى: لا تتبعوا. فهو من باب عطف النهي على الأمر، وعطف النهي على الأمر جائز مستساغ بل كثير في أساليب اللغة العربية. وبين المعطوف والمعطوف عليه هنا جامع إيش؟ ماذا نسمي هذا الجامع؟ نعم، وهو ضدية كلوا مما في الأرض ولا تتبعوا. لا تتبعوا، لا هنا ناهية، والنهي هنا متعلق بالناس الذين سبق توجه النداء إليهم، تتبعوا فعل مضارع من ماذا؟ من ولا من التبع؟ تتبعوا، اتبع يتبع، إذن هو من اتبع، والاتباع هو قفو خطى الغير، أن يقفو الإنسان خطى الغير، هذا في الحس. لكن هل هؤلاء يقفون خطى إبليس حسا؟ لا، ولكن يتبعونه ويقفون خطاه في المعنى. ففي الكلام استعارة، حيث استعير اتباع الغير أو قفو خطى الغير الحس المادي لهؤلاء الذين يتبعون خطى الشيطان. والشيطان خطواته معنوية، لأنها وساوس وهواجس وخواطر وإيحاءات يتوجه بها إلى القلب الغافل عن ذكر الله وعن الصلاة وعن عبادة الله عز وجل، فيلقي هذه الوساوس والهواجس والخطرات، فيتبع الإنسان هذه الهواجس وهذه الخطرات ويتتبعها ويقفوها تماما كما يقف الإنسان خطى غيره من حيث الحس. لا تتبعوا خطواتي أو خطواتي، في قراءة خطوات، قراءتي ورشة نافع قالوا النافع، خطوات في قراءة حفص عن عاصم. أما خطوات فهو جمع خطوة، والخطوة اسم وتطلق الخطوة على ما بين القدم والقدم، على ما بين القدم، على المسافة التي تفصل بين القدم والقدم. فإذا قرئ خطوات فيكون الجمع هنا لم يتغير لفظ العين فيه، عين الكلمة هي الطاء، لم تتغير. أما إذا قرئ خطوات فيكون عين الكلمة هنا قد تغير باتباعه ليش؟ لفاعل. وهذا جائز، وإليه يشير مالك في قوله والسالم العين، والسالم العين ثلاث اسم أنيب إتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مشرفا. إذن يجوز خطوات ويجوز خطوة. خطوات الشيطان، وأما الشيطان فيحتمل أن يراد به جنس الشيطان، وأفراده كثيرة، ويحتمل أن يراد به الشيطان الأكبر أبو الشياطين، فتكون ألفيه للعهد، إن جعلناه جنسا للشياطين فأل فيه جنسية، وإن جعلناه للشيطان المعهود أبي الشياطين فأل فيه عهدية. والعهد هنا ذكري، لأنه قد سبق في قول الله عز وجل أي سبق في السورة، السورة هذه ناس الله إلا إبليس أمان. على كل حال يحتمل هذا ويحتمل هذا، واللفظ يجوز أن يطلق على هذا وعلى ذلك. لا تتبعوا خطوات الشيطان، تفي بها القضاء إلى أن نواصل الكلام على ما
تبقى. السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد، نتابع الكلام على الآيات التي ما زال عهدنا بها، وقد كنا مع الوقفة الثانية المتعلقة ببيان مفرداتها الجليلات، وقد انتهينا إلى قول الله جل جلاله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبق الكلام على خطوات الشيطان وأنها الوساوس والخواطر التي يلقيها في قلوب العباد الغافلين، وهذه الخطوات شبهها الله عز وجل، أي هذه الوساوس والخواطر، للخطوات الحسية التي تظهر للناس حسا ومادة، وإن كانت الخطوات التي يقوم بها الشيطان في حق الناس ليست مادية، ولكن لما كان تأثيرها على القلوب الغافلة عظيما يجعلها تتغير شبهها الله بهذه الخطوات المادية، وهي على قسمين: خطوات تتعلق بالشبهات، وخطوات تتعلق بالشهوات. فإبليس يسلك مع الناس هذين المسلكين، إما مسلك الشبهات وإما مسلك الشهوات. فمسلك الشبهات يسلكه مع العباد ومن شاك لهم، ومسلك الشهوات يسلكها مع العصاة، فيلقي بشبهاته في طريق العباد والعلماء، فيزين لهم الهوى ويصدهم عن سبيل الله بهذه الوسيلة التي هي واسلة الشبهات. وقد حدث القرآن الكريم عن هذا المعنى العباد طويلا وضرب لهم الأمثال في ذلك. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال الله في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذا هو مسلك الشبهات. وأما مسلك الشهوات فقد قال الله فيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فأمراض القلوب إما أن تكون أمراض شبهات وإما أن تكون أمراض شهوات، وهي التي يسلك إبليس عن طريقها ويدخل من طريقها إلى العباد. فتارة يسميها القرآن خطوات كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وكما في هذه السورة التي نحن بصددها في موضع آخر نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان، وهي كلها لا تخرج عن هذين السبيلين. لذلك قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن هنا مفيدة للتأليل، فلما نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان علل ذلك سبحانه وتعالى بقوله: إنه لكم عدو مبين. لماذا نهى الله عن اتباع خطوات الشيطان؟ ما العلة في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ لأنه عدو مبين. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يذكر جل جلاله
حكم المناهي وعللها كما يذكر حكم الأوامر وعللها ليطمئن قلب المخاطب وتطمئن نفسه ويسارع إلى الامتثال. فإن الله عز وجل ما أمر بشيء إلا وبين حكمته وأوضح علته، وما نهى عن شيء إلا وبين حكمته أوضح علته، إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل، وأحيانا يبينها على سبيل الإجمال ثم يبينها على سبيل التفصيل رحمة منه ورأفة بعباده حتى يطمئن العباد بأوامر ربهم فيسارعوا إلى امتثالها. وهكذا هنا قال: إنه لكم عدو مبين. إنه لكم، لكم أيها الناس، لكم أنتم على وجه الخصوص، فاللام هنا للاختصاص. إنه لكم، الضمير في أنه عائد على الشيطان، وأما اللام هنا فهي للاختصاص، فكأن إبليس خصص نفسه لهذه المهمة وأعد نفسه إعدادا خاصا للقيام بهذه الوظيفة، وقد استعمل فيها كل وسيلة، استعمل فيها كل وسيلة وجمع جنده وكل ما عنده للقيام بهذه العداوة في حق الإنسان وفي حق المؤمنين خاصة. وقد فصل الله عز وجل هذه العداوة في القرآن الكريم في مواضع عدة، وبين صورها، بين صورها وبين أساليبه عدو الله تعالى وهو يقوم بهذه العداوة في مواضع عدة، وضرب الأمثال لذلك رحمة منه سبحانه وتعالى ورحمة بالعباد. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الناس، في سورة فاطر: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تبين الله تعالى أنه عدو للمؤمنين، فعليهم أن يتخذوه عدوا. ولو اتخذ الناس الشيطان عدوا لما وقع بينهم أي عداوة ولا أي بغضاء، ولكن عندما ناموا عن عداوة عدوهم تحولت هذه العداوة إليهم ودبت إلى قلوبهم فتفرقوا وتشتتوا، فأكلهم إبليس بهذه العداوة. قلت ضرب الله الأمثال لهذه العداوة كثيرا. قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا موضوع فصل فيه القرآن الكريم طويلا، وجاءت السنة وزادت في بيانه وفي تفصيله. إنه لكم، لكم أيها الناس خاصة، لكم عدو، هكذا عدو من العداوة، من العداوة التي فعلها عدا يعدو، عدا يعدو إذا تعدى فهو متعد بطبعه، خلق بطبع لا يحمل إلا العداوة والبغضاء بذلك الطبع لبني الإنسان عامة. وأول موقف لإبليس في هذه العداوة وأول تخطيط وتنفيذ نفذ به هذه العداوة ما فعله مع أبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما أكرمه الله تعالى وشرفه بإسكانه في الجنة، فقد قام بذلك المخطط الرهيب وبذلك الأسلوب العجيب الذي استطاع به أن يستدرج أبانا آدم للوقوع فيما وقع فيه من أكل الشجرة، وترتب عن ذلك أن أخرج من الجنة مع أمنا آدم، مع أمنا حواء، ثم أخبر الله عز وجل بذلك في قوله: قل نهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو. وظلت هذه العداوة من إبليس واضحة ظاهرة، لم ينم عن عداوته قط، ولكن الإنسان هو الذي يغفل عن هذه العداوة، ولذلك قال: إنه لكم عدو. وكلمة عدو هذه صفة مبالغة، لأنه على وزن فعول، عدو فعول، فهو أبلغ من عاد، لأن من أوزان المبالغة فعولا، فعال أو مفعال أو فعول، فكرة عن فاعل بديل. فعول أي كثير العداوة لكم يا معشر الناس، إنه لكم عدو مبين. كلمة مبين من أبان يبين، والمقصود بها هنا العدوة الدائنة الظاهرة الواضحة التي ليس عليها غبار، فليس المقصود أنه يبين هو عداوته للناس، لأنه لا يظهر عداوته للناس، بل بعكس ذلك إنما يظهر المودة ويظهر الولاية، حتى يغتر كثير من الناس بتلك الحيلة فيتخذه وليا له، حتى قال الله عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات. فإذا المقصود بقوله مبين وصف للعداوة، وأن عداوته بائنة ظاهرة واضحة، وإنما صاغها على وزن الرباعي لأجل المبالغة والتأكيد، عدو مبين. فالمقصود عدو بائن في عداوته، وليس المقصود أنه يبين عداوته للناس، لا أبدا. فما أظهر عدو الله عداوته لإنسان قط، بل يظهر عكس ذلك من النصح ومن المودة، حتى يوقع الإنسان في حبله وفي مخططه، ثم يضحك عليه في نهاية الأمر: إنه لكم عدو مبين. ثم قال بعد ذلك: إن لكم عدو مبين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم، إنما يأمركم، نعم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما تفيد الحصر والقصر، وهذا الحصر أو القصر قد يكون حقيقيا وقد يكون إضافيا ونسبيا. هذه الأداة الدالة على الحصر هنا، المقصود بالحصر هنا حصر حقيقي، لأن أوامر إبليس لا تخرج عن هذه الأساليب وعن هذه الميادين. فإما أن يأمر بالسوء، وإما أن يأمر بالفحشاء، وإما أن يأمر بالقول على الله بلا علم، وكل مخططاته وأساليبه لا تخرج عن هذه الأساليب التي حصر القرآن الكريم فيها هنا أمره: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا إنما هنا أداة حصر، وهي دالة على حصر أوامر إبليس في هذه الأنواع الثلاثة، وكل ما ورد من غيرها مما لم يذكر هنا فهو مندرج فيها، لأن المراد هنا حصر أوامره الكلية الإجمالية التي هي مفصلة في مواضع أخرى. والأمر هنا المستعمل في الآية الكريمة قيل هو أمر حقيقي، وأنه يأمر بواسطة الوساوس والهواجس، وأحيانا قد يأمر بواسطة صوته المسموع، فيكون الأمر على هذا مستعملا إما في حقيقته أحيانا عندما يصدر أمره فقد جاء إلى قريش وهم مجتمعون في دار الندوة، عندما اجتمعوا ليخططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في صورة رجل من وأمرهم بأوامر حضر ندوتهم هذه، وكلما عزموا على أمر فإنه يبين لهم أنه لا فائدة فيما عزموا عليه، حتى اقترح عليهم الأمر الذي قاموا بتنفيذه، وذلك بأن يجمعوا 40 شابا منهم ويحاصرون منزله صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه هدرا. هذه أوامر مسموعة منه، وهناك من العباد من يستمع إلى إبليس ويلاحظ صوته هكذا. وعلى كل حال فهذا الأمر الذي يأمر به إبليس الناس إما أن يكون بواسطة الوساوس والهواجس والخواطر التي يلقيها في القلب، وإما أن يكون بواسطة الألفاظ التي يأمر بها طائفة من الناس. وهل له سلطة، هل له سلطة تستحق أن تسمى بهذا الاسم أوامر؟ ليس له سلطة على العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى معترفا، كما قال الله عز وجل مبينا اعتراف إبليس بهذه القضية، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولكن عندما يصل الإنسان إلى درجة من الغفلة والبعد عن الله عز وجل والسير في ركاب الشيطان والتوجه معه حيث توجه، فهنا يصبح تحت سيطرة الشيطان وتحت قوته، فيؤزه إلى المعاصي أزا ويدفعه إليها دفعا، كما قال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم دفعا إلى المعاصي والعياذ بالله. والمقصود أن للشياطين أوامر، وهذه الأوامر تضاد أوامر الله عز وجل، ولكن الإنسان قد جعل الله له قوة إرادية يستطيع بها أن يتبع أي الأوامر شاء، كما قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، وقال جل جلاله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنما يأمركم بالسوء، لكن لما كان هذا الأمر خطيرا، أي لما كانت طرق إبليس على الإنسان لإغوائه لما كانت طرقا خطيرة وأساليب شديدة، عبر الله عنها بالأوامر إلى درجة أن تكون أوامر، إنما يأمر متكرر أيضا، وهو الذي عليه جمهور السلف والخلف، وقد شذت طائفة من الناس وقالوا بأن أهل النار لا يخلدون في النار، لأنه سيأتي على النار يوم ستفنى وسيفنى من كان فيها. والصواب هو أن النار لا تفنى، وأن أهلها لا يلحقهم فناء، فهم مخلدون فيها أبد الآبدين، وخلود الخالدين لا يخرجون منها أبدا، وما هم بخارجين من النار. والدليل على أن أهل النار لا يخرجون من النار ولا يلحقهم فناء وأن النار لا تفنى صياغة هذه الآية، صياغة لأنه تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إلى آخر الآيات الكريمات. فلنعد إلى بيان مفردات هذه الآيات الكريمات. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس. يا كما سبق هي للنداء البعيد وللمنادي أو كنائيا، وللمنادي أو كنائي، أيوة، يعني البعيد. وكذلك من في حكم النائك النائم والغافل وما أشبه ذلك. إذن فالياء هنا لنداء البعيد وتستعمل للقريب مجازا، وتستعمل للقريب إيش؟ مجازا، لنكتة بلاغية معروفة عند أهل البلاغة. يا أيها الناس، وأي هنا أي نكرة، مقصود بها مفرد مبهم في الجنس الذي أضيفت إليه أو الذي وصف بها. هنا وصفت به، هنا وصفت به. إذن في المقصود بأي هنا مفرد مبهم في جنسه، لا يختص به واحد دون آخر. يا أيها الناس، أيها، والها كما سبق للتنبيه أو إيش؟ أو للتوصل إلى نداء ما فيه الألف واللام. يا أيها الناس، الناس اسم جنس، الناس اسم جنس، وهو جمع لأناس بعد حذف همزته، وأصل أناس، أصل أناس أناسي، لأنه يجمع على أناسي، حذفت ياؤه فصار أناس، ثم حذفت الهمزة منه تخفيفا فصار ناس، وجمع على نعم يقولنا يجمع على أناسي، فحذفوا منه الهمزة تخفيفا بعد حذف ياء النسب، وهو من آنس يأنس ضد توحش، اشتقاقه من آنس يأنس ضد توحش، لأن الإنسان بطبعه أنيس، لأن الإنسان بطبعه أنيس يحب الأنس، لا يستطيع أن يعيش وحيدا. ولذلك لما خلق الله آدم خلق له حواء ليستأنس بها،
ليستأنس بها. وقد استنبط علماء الاجتماع قاعدة من هذا، وهي قولهم الإنسان مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه، فمن توحش عن الناس فهو شاد، لأن الأصل في الإنسان أن يكون مستأنسا بغيره، أنيسا غيره به، ويستأنس ويأنس بغيره، يستأنس به غيره ويأنس بغيره. يا أيها الناس، والمراد بالناس هنا العموم، فهو خطاب موجه لعامة الإنسان. يا أيها الناس، وهذا ثاني نداء في هذه السورة يوجه للناس. أول النداء قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، وهنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قول الله تعالى كلوا، هذا أمر أي فعل أمر من الأكل، ومعناه هنا التوبيخ، ليس للوجوب، وبعضهم حمله على الإباحة، والظاهر أنه للتوبيخ، لأن السياق يرجح أنه للتوبيخ، لأنه بصدد خطاب قوم كانوا قد حرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم، فوبخهم الله على هذا الفعل الذي فعل، فيكون الأمر هنا للتوبيخ بدليل السياق. وفعل الأمر يرد إلى معان متعددة يحددها السياق، والأصل فيه أنه للوجوب، ما لم توجد قرينة في الكلام تدل على أنه لغير الوجوب، فإذا وجدت القرينة قدمت القرينة على الأصل الذي هو دلالة على الوجوب، لأن الآية نزلت في توبيخ أقوام حرموا ما أحل الله، فجعلوا الوصيلة والحامة وما أشبه ذلك مما ورد ذكره في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، كلوا مما في الأرض. من هنا تحتمل البيان وتحتمل التبعيض، لكن دلالتها على التبعيض أبين وأوضح من دلالتها على البيان. كلوا مما في الأرض أي من بعض ما في الأرض. لماذا قلنا بأن دلالتها على التبعيض أقوى؟ لأن هناك أشياء من جملة الأرض محرمة على العباد، أليس كذلك؟ إذن هناك أشياء محرمة على الإنسان مما خلق الله، لكن الأصل فيما خلق الله هو الإباحة والحلية إلا ما استثني، لكن لما وجد ما هو مستثنى مما في الأرض فينبغي حمل من هنا على التبعيض، لأنه ليس كل ما في الأرض حلال، بل هناك ما هو حلال، ليس كل ما في الأرض حلالا، بل هناك ما هو حلال وهناك ما هو حرام، وإن كان جانب
الحلال أكثر وأوفر، وإن كان جانب الحلال أكثر وأوفر. كلوا مما في الأرض. ما في الأرض هنا موصول من ألفاظ العموم يدل على أن الأصل مما خلق الله مما في الأرض الحلية، إلا ما استثناه الشرع من الخبائث كالخمر المعصرة من العنب وما أشبه ذلك، والمخدرات والحشائش والنجاسات وما هو ضار للإنسان بصفة عامة، فهذه مستثنات من هذا العموم. فما هنا من باب العموم المخصوص، من باب إيش؟ العموم المخصوص، فليست على عمومها. فقد قال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ضار وكل نجس. فهذه نصوص يخص بها هذا العموم في قوله تعالى: ما كلوا مما في الأرض. مما في الأرض، في الأرض يقصد به الجنس، أي ما في الأرض من جنسها مما هو مأكول، بخلاف التراب مثلا والطين، فإن هذه ضارة، ولذلك لا يجوز أكل التراب ولا يجوز أكل الطين ولا الصلصال وما أشبه ذلك مما هو ضار. مما في الأرض حلالا. المراد بالحلال هنا ما أحله الشرع، ما أحله شرع الله عز وجل، إما بحمله على الأصل، إما بحمله على الأصل، وإما بالنص على عينه، إما بحمله على الأصل وإما بالنص على عينه. كيف النص على عينه؟ أي أن ينص الله في كتابه أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته على حلية عينه وذاته، على حلية عينه وذاته. هل يوجد من هذا شيء؟ نعم، يوجد من هذا شيء في القرآن وفي السنة. أي هل يوجد ما نص الله تعالى على عينه بالحلية؟ نعم، مثل أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، والثمر هنا عائد على قوله عز وجل: والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزيتون والرمان مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغيره، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. نعم، كذلك في السنة أحاديث نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيها أو فيها. كذلك قد تؤخذ الحلية من ماذا؟ تؤخذ الحلية من أصل الأشياء، تؤخذ الحلية من أصل الأشياء. ودلالة القرآن على الحلية متعددة، أو الأساليب القرآنية التي تدل على الحلية متعددة، منها لفظ الحل هكذا، وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، نص على حلية. وكذلك قد يكون بلفظ رفع الحرج، وقد يكون بلفظ نعم. فأساليب الحلية في القرآن متعددة، المقصود أن الحلال هو ما أحله الله في شرعه، إما بأن يكون وإما أن يكون تمام. يقول حلالا طيبا، الطيب صفة مشبهة من طاب يطيب فهو طيب، اسم الفاعل طائب، صفة مشبهة طيب أي دائم الطيبوبة. والطيب هو ما كان طيبا في الشرع، وما كان طيبا في الطبع السليم، أي ما طاب شرعا وطاب طبعا، إذا كان هذا الطبع سليما. وقيدنا الطبع بالسلامة لأن هناك طبائع يفسد ذوقها فتستلذ ما هو خبيث، فتستلذ ما هو خبيث وتأنف مما هو طيب. فالإنسان الذي تعود أن يشرب الخمر فصار الخمر عنده طيبا لأن مزاج طبعه قد فسد، والذي تعود شرب الدخان صار طبعه فاسدا ومزاجه مختلا، فاستطاب ما هو خبيث، فهذا لا يدخل معه. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، وينكر الفم طعم الماء من سقم، ما ضر شمس الضحى في الأفق بادية ألا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها إذا المزقوم لم يطعن شذاها. فالورود وروائح الطيبة لا يدرك روائحها الطيبة إلا صاحب الشم السليم، وأما الذي صار شمه سقيما فلا يريد لها طعاما. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا. الواو هنا للعطف، والمعطوف عليه قوله تعالى كلوا مما في الأرض، والمعطوف قوله تعالى لا تتبعوا، فهو من باب عطف النهي على الأمر، وعطف النهي على الأمر جائز مستساغ بل كثير في أساليب اللغة العربية. وبين المعطوف والمعطوف عليه هنا جامع إيش؟ ماذا نسمي هذا الجامع؟ نعم، وهو ضدية كلوا مما في الأرض ولا تتبعوا. لا تتبعوا لا هنا ناهية، والنهي هنا متعلق بالناس الذين سبق توجه النداء إليهم. تتبعوا فعل مضارع من ماذا؟ من ولا من التبع؟ تتبعوا اتبع يتبع، إذن ومن اتبع، والاتباع هو قفو خطى الغير، أن يقفو الإنسان خطى الغير، هذا في الحس. لكن هل هؤلاء يقفون خطى إبليس حسا؟ لا، ولكن يتبعونه ويقفون خطاه في المعنى. ففي الكلام استعارة، ففي الكلام استعارة، حيث استعير اتباع الغير أو قفو خطى الغير الحس المادي لهؤلاء الذين يتبعون خطى الشيطان. والشيطان خطواته معنوية، لأنها وساوس وهواجس وخواطر وإيحاءات يتوجه بها إلى القلب الغافل عن ذكر الله وعن الصلاة وعن عبادة الله عز وجل، فيلقي هذه الوساوس والهواجس والخطرات، فيتبع الإنسان هذه الهواجس وهذه الخطرات ويتتبعها ويقفوها تماما كما يقفو الإنسان خطى غيره من حيث الحس. لا تتبعوا خطواتي أو خطواتي، في قراءة خطوات، قراءة ورشة نافع وقالوا نافع، خطوات في قراءة حفص عن عاصم. أما خطوات فهو جمع خطوة، والخطوة اسم وتطلق الخطوة على ما بين القدم والقدم، على ما بين القدم، المسافة التي تفصل بين القدم والقدم. فإذا قرئ خطوات فيكون الجمع هنا لم يتغير لفظ العين فيه، عين الكلمة هو هي الطاء، لم تتغير. أما إذا قرئ خطوات فيكون عين الكلمة هنا قد تغير باتباعه ليش؟ لفاعل. وهذا جائز، وإليه يشير ابن مالك في قوله والسالم العين، والسالم العين ثلاث اسما أنب إتباع عين فاءه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مشرطا. إذن يجوز خطوات ويجوز خطوة. خطوات الشيطان، وأما الشيطان فيحتمل أن يراد به جنس الشيطان، وأفراده كثيرة، ويحتمل أن يراد به الشيطان الأكبر أبو الشياطين، فتكون ألفيه للعهد، إن جعلناه جنسا للشياطين فأل فيه جنسية، وإن جعلناه للشيطان المعهود أبي الشياطين فأل فيه عهدية. والعهد هنا ذكري، لأنه قد سبق في قول الله عز وجل سبق في السورة، السورة هذه نعم الله إلا إبليس تمام. على كل حال يحتمل هذا ويحتمل هذا، واللفظ يجوز أن يطلق على هذا وعلى ذلك. لا تتبعوا خطوات الشيطان، اكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على ما تبقى.
السلام على أشرف المرسلين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، نتابع الكلام على الآيات التي ما زال عهدنا بها، وقد كنا مع الوقفة الثانية المتعلقة ببيان مفرداتها الجليلات، وقد انتهينا إلى قول الله جل جلاله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبق الكلام على خطوات الشيطان وأنها الوساوس والخواطر التي يلقيها في قلوب العباد الغافلين، وهذه الخطوات شبهها الله عز وجل، أي هذه الوساوس والخواطر، بالخطوات الحسية التي تظهر للناس حسا ومادة. وإن كانت الخطوات التي يقوم بها الشيطان في حق الناس ليست مادية، ولكن لما كان تأثيرها على القلوب الغافلة عظيما يجعلها تتغير، شبهها الله بهذه الخطوات المادية. وهي على قسمين: خطوات تتعلق بالشبهات، وخطوات تتعلق بالشهوات. فإبليس يسلك مع الناس هذين المسلكين، إما مسلك الشبهات وإما مسلك الشهوات. فمسلك الشبهات يسلكه مع العباد ومن شاك لهم، ومسلك الشهوات يسلكها مع العصاة، فيلقي بشبهاته في طريق العباد والعلماء فيزين لهم الهوى ويصدهم عن سبيل الله بهذه الوسيلة التي هي واسلة الشبهات. وقد حدث القرآن الكريم عن هذا المعنى العباد طويلا وضرب لهم الأمثال في ذلك. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال الله في حق المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذا هو مسلك الشبهات. وأما مسلك الشهوات فقد قال الله فيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فأمراض القلوب إما أن تكون أمراض شبهات وإما أن تكون أمراض شهوات، وهي التي يسلك إبليس عن طريقها ويدخل من طريقها إلى العباد. فتارة يسميها القرآن خطوات كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وكما في هذه السورة التي نحن بصددها في موضع آخر نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان، وهي كلها لا تخرج عن هذين السبيلين. لذلك قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن هنا مفيدة للتعليل، فلما نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان علل ذلك سبحانه وتعالى بقوله: إنه لكم عدو مبين. لماذا نهى الله عن اتباع خطوات الشيطان؟ ما العلة في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ لأنه عدو مبين. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يذكر جل جلاله حكم المناهي وعللها، كما يذكر حكم الأوامر وعللها، ليطمئن قلب المخاطب وتطمئن نفسه ويسارع إلى الامتثال. فإن الله عز وجل ما أمر بشيء إلا وبين حكمته وأوضح علته، وما نهى عن شيء إلا وبين حكمته أوضح علته، إما على سبيل الإجمال وإما على سبيل التفصيل، وأحيانا يبينها على سبيل الإجمال ثم يبينها على سبيل التفصيل رحمة منه ورأفة بعباده حتى يطمئن العباد لأوامر ربهم فيسارعوا إلى امتثالها. وهكذا هنا قال: إنه لكم عدو مبين. إنه لكم أيها الناس، لكم أنتم على وجه الخصوص، فاللام هنا للاختصاص، إنه لكم، الضمير في أنه عائد على الشيطان، وأما اللام هنا فهي للاختصاص، فكأن إبليس خصص نفسه لهذه المهمة وأعد نفسه إعدادا خاصا للقيام بهذه الوظيفة، وقد استعمل فيها كل وسيلة وجمع جنده وكل ما عنده للقيام بهذه العداوة في حق الإنسان وفي حق المؤمنين خاصة. وقد فصل الله عز وجل هذه العداوة في القرآن الكريم في مواضع عدة، وبين صورها وبين أساليبه عدو الله تعالى وهو يقوم بهذه العداوة في مواضع عدة، وضرب الأمثال لذلك رحمة منه سبحانه وتعالى ورحمة بعباده. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الناس، في سورة فاطر: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا تبين الله تعالى أنه عدو للمؤمنين، فعليهم أن يتخذوه عدوا. ولو اتخذ الناس الشيطان عدوا لما وقع بينهم أي عداوة ولا أي بغضاء، ولكن عندما ناموا عن عداوة عدوهم تحولت هذه العداوة إليهم ودبت إلى قلوبهم فتفرقوا وتشتتوا، فأكلهم إبليس بهذه العداوة. قلت: ضرب الله الأمثال لهذه العداوة كثيرا. قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا موضوع فصل فيه القرآن الكريم طويلا، وجاءت السنة وزادت في بيانه وفي تفصيله. إنه لكم أيها الناس خاصة لكم عدو، هكذا عدو من العداوة التي فعلها عدا يعدو إذا تعدى فهو متعد بطبعه، خلق بطبع لا يحمل إلا العداوة والبغضاء بذلك الطبع لبني الإنسان عامة. وأول موقف لإبليس في هذه العداوة وأول تخطيط وتنفيذ نفذ به هذه العداوة ما فعله مع أبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عندما أكرمه الله تعالى وشرفه بإسكانه في الجنة، فقد قام بذلك المخطط الرهيب وبذلك الأسلوب العجيب الذي استطاع به أن يستدرج أبانا آدم للوقوع فيما وقع فيه من حبل الشجرة، وترتب عن ذلك أن أخرج من الجنة مع أمنا حواء. ثم أخبر الله عز وجل بذلك في قوله: قل نهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وظلت هذه العداوة من إبليس واضحة ظاهرة، لم ينم عن عداوته قط،
ولكن الإنسان هو الذي يغفل عن هذه العداوة، ولذلك قال إنه لكم عدو. وكلمة عدو هذه صفة مبالغة، لأنه على وزن فعول، عدو فعول، فهو أبلغ من عاد، لأن من أوزان المبالغة فعولا، فعال أو مفعال أو فعول، فكرة عن فاعل بديل. فعول أي كثير العداوة لكم يا معشر الناس، إنه لكم عدو مبين. كلمة مبين من أبان يبين، والمقصود بها هنا العدوة البائنة الظاهرة الواضحة التي ليس عليها غبار، فليس المقصود أنه يبين هو عداوته للناس، لأنه لا يظهر عداوته للناس، بل بعكس ذلك إنما يظهر المودة ويظهر الولاية حتى يغتر كثير من الناس بتلك الحيلة فيتخذه وليا له، حتى قال الله عز وجل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات. فإذا المقصود بقوله مبين وصف للعداوة، وأن عداوته بائنة ظاهرة واضحة، وإنما صاغها على وزن الرباعي لأجل المبالغة والتأكيد، عدو مبين. فالمقصود عدو بائن في عداوته، وليس المقصود أنه يبين عداوته للناس، لا أبدا. فما أظهر عدو الله عداوته لإنسان قط، بل يظهر عكس ذلك من النصح ومن المودة، حتى يوقع الإنسان في حبله وفي مخططه ثم يضحك عليه في نهاية الأمر، إنه لكم عدو مبين. ثم قال بعد ذلك إن لكم عدو مبين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم، إنما يأمركم، نعم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما تفيد الحصر والقصر، وهذا الحصر أو القصر قد يكون حقيقيا وقد يكون إضافيا ونسبيا. هذه الأداة الدالة على الحصر هنا، المقصود بالحصر هنا حصر حقيقي، لأن أوامر إبليس لا تخرج عن هذه الأساليب وعن هذه الميادين. فإما أن يأمر بالسوء، وإما أن يأمر بالفحشاء، وإما أن يأمر بالقول على الله بلا علم، وكل مخططاته وأساليبه لا تخرج عن هذه الأساليب التي حصر القرآن الكريم فيها هنا أمره، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا إنما هنا أداة حصر، وهي دالة على حصر أوامر إبليس في هذه الأنواع الثلاثة، وكل ما ورد من غيرها مما لم يذكر هنا فهو مندرج فيها، لأن المراد هنا حصر أوامره الكلية الإجمالية التي هي مفصلة في مواضع أخرى. والأمر هنا المستعمل في الآية الكريمة قيل هو أمر حقيقي، وأنه يأمر بواسطة الوساوس والهواجس، وأحيانا قد يأمر بواسطة صوته المسموع، فيكون الأمر على هذا مستعملا إما في حقيقته أحيانا عندما يصدر أمره فقد جاء إلى قريش وهم مجتمعون في دار الندوة، عندما اجتمعوا ليخططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في صورة رجل من وأمرهم بأوامر حضر ندوتهم هذه، وكلما عزموا على أمر فإنه يبين لهم أنه لا فائدة فيما عزموا عليه، حتى اقترح عليهم الأمر الذي قاموا بتنفيذه، وذلك بأن يجمعوا 40 شابا منهم ويحاصرون منزله صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه هدرا. هذه أوامر مسموعة منه، وهناك من العباد من يستمع إلى إبليس ويلاحظ صوته هكذا. وعلى كل حال فهذا الأمر الذي يأمر به إبليس الناس إما أن يكون بواسطة الوساوس والهواجس والخواطر التي يلقيها في القلب، وإما أن يكون بواسطة الألفاظ التي يأمر بها طائفة من الناس. وهل له سلطة، هل له سلطة تستحق أن تسمى بهذا الاسم أوامر؟ ليس له سلطة على العباد، كما قال الله سبحانه وتعالى معترفا، كما قال الله عز وجل مبينا اعتراف إبليس بهذه القضية، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. ولكن عندما يصل الإنسان إلى درجة من الغفلة والبعد عن الله عز وجل والسير في ركاب الشيطان والتوجه معه حيث توجه، فهنا يصبح تحت سيطرة الشيطان وتحت قوته، فيؤزه إلى المعاصي أزا ويدفعه إليها دفعا، كما قال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم دفعا إلى المعاصي والعياذ بالله. والمقصود أن للشياطين أوامر، وهذه الأوامر تضاد أوامر الله عز وجل، ولكن الإنسان قد جعل الله له قوة إرادية يستطيع بها أن يتبع أي الأوامر شاء، كما قال الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، وقال جل جلاله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنما يأمركم بالسوء، لكن لما كان هذا الأمر خطيرا، أي لما كانت طرق إبليس على الإنسان لإغوائه لما كانت طرقا خطيرة وأساليب شديدة، عبر الله عنها بالأوامر إلى درجة أن تكون أوامر،